سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم، أما بعد، فمرحبا بكم أيها الأحباب، واللقاء الثاني من لقاءات شرح المنظومة البيقوني. يقول الناظم رحمه الله: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. يتحدث في هذا البيت رحمه الله عن النوع الثاني من أنواع علوم الحديث، وهذا النوع هو المسمى الحديث الحسن. والحديث الحسن هو الحديث الصحيح، غير أنه اختل بعض شرط من شروط الحديث الصحيح الخمسة، وهو شرط الضبط. شرط الضبط. فإذا أردنا أن نعرف الحديث الحسن فإننا نقول هو ما اتصل سنده بنقل عدل ضابط ضبطا خفيفا عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. فهو جمع الشروط الخمسة: شرط اتصال السند، وشرط عدالة الرواة، وشرط ضبط الرواة، وعدم الشذوذ وعدم العلة. إلا أن الفرق بين الحديث الصحيح والحديث الحسن هو أن الحديث الحسن ضبط الراوي ضبط خفيف، وأما الحديث الصحيح فضبط الراوي فيه ضبط قوي ضبط تام. وعرفنا أن الضبط التام معناه أن الأخطاء نادرة عند الراوي، هذا يعد حديثه في الصحيح، ويقال لحديثه حديث صحيح، بخلاف الحسن ضبط خفيف معناه أنه يقع منه الخطأ، لكن ليس معناه أن خطأه يساوي صوابه أو خطأه يزيد على صوابه، لا، الصواب في كلامه وأحاديثه كثير ولكنه يخطئ أيضا. إذا توفرت هذه الشروط في الحديث فيقال له حديث حسن لذاته. يقال فيه حديث إيه؟ حديث حسن لذاته. ولو أردنا مثالا على الحديث الحسن لذاته يمكن مثلا أن نقرأ هذا الحديث من سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. قال في السنن: حدثنا قتيبة، حدثنا جعفر ابن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر ابن أبي موسى الأشعري قال: سمعت أبي بحضرة العدو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الجنة تحت ظلال السيوف. هذا الحديث إذا رجعنا إلى كتب الجرح والتعديل كما قلنا حتى نتعرف على كل واحد من رواة الإسناد، فنرى قتيبة ثقة يعني عدل ضبط. قال: حدثنا جعفر بن سليمان، لا، جعفر بن سليمان عدل ضابط لكن ضبطه خفيف. يقول العلماء: حديثه حسن. وأبو عمران الجوني ثقة، وأبو بكر ابن أبي موسى الأشعري هذا أيضا التابعي ثقة. طبعا من بعده اللي هو أبو موسى الأشعري ده صحابي عدل ضابط. فهنا وجد راو من الرواة قل ضبطه، فلذلك كان الحديث إيه؟ حديثا حسنا. بل حديث وصف بأنه حسن لأن هذا الراوي خفيف الضبط. يقول العلماء: إذا اجتمع عندنا إسناد آخر فيه راو مثل هذا الراوي أو أكثر من إسناد، صار عندنا 3 أسانيد 4 أسانيد ونحو هذا، إن هذا الحديث يرتقي من رتبة الحسن لذاته فيكون صحيحا لغيره، يكون حديثا صحيحا لغيره، يبقى حسن لذاته وحسن لذاته، أو أضيف إليه ثالث حسن لذاته، المجموع يرقي الحديث الحسن لذاته ويجعله حديثا صحيحا لغيره. يبقى إذن الصحيح لغيره هو الحديث الحسن لذاته إذا تعددت طرقه، إذا جاء من رواية غير واحد، اثنين أو ثلاثة أو أكثر. بدأ الحديث الحسن لذاته، وهناك قسم آخر من أقسام الحديث الحسن، هو قسمين اثنين، الأول قلنا حديث حسن لذاته، والثاني حديث حسن لغيره. حسن لغيره بمعنى أن الراوي عدل، ولكن ضبطه ضبط خفيف جدا، ضبط خفيف جدا يعني يغلب صوابه خطأه، يغلب خطأه صوابه، الخطأ عنده أكثر لكن مش بكثرة شديدة. فمثلا يكون بياخد 45% من الضبط، 40% من الضبط، ليس أكثر من ذلك، ليس أقل من ذلك. هذا الحديث يقال فيه حديث ضعيف، حديث ضعيف. فإذا جاء حديث مساو له يسانده، جاء إسناد آخر من طريق راوي آخر بنفس هذه الدرجة من الضبط أو زيادة قليلا أو أقل قليلا، يساند هذه الرواية، ويبقى الحديث ده إذا تعددت طرقه على الأقل ثلاث طرق فيكون حديثا حسنا لغيره، حسنا لغيره. فالحديث الحسن لغيره توفرت فيه شروط عدم العلة، عدم الشذوذ، اتصال السند، ولكن بالنسبة للعدالة خفيفة، بالنسبة للضبط خفيف، خفيف حتى وصل إلى درجة الضعف، ولكن ليس ضعفا شديدا. يعني إلى أي الدرجة، إلى أي الدرجة لما ينزل هذا الضعيف؟ يقول حتى لا يكون متهما بالكذب. لا، ليس متهما بالكذب، المتهم بالكذب حديثه متروك. لا، ده ممكن يقال فيه مثلا سيء الحفظ، يقال مثلا إن هذا الحديث فيه سوء، وفيه إيه، فيه لين، فيه لين. وسنتعرض إن شاء الله لهذه الألفاظ، ألفاظ الجرح والتعديل، ونتعرف على ما يخص كل حديث منها من الألفاظ. فإذا كان الحديث توفرت فيه الشروط الخمسة لكن الضبط فيه ضبط خفيف، فهذا يقال له حديث حسن لذاته. وإذا كان الحديث حسن ضعيف لكن ليس شديد الضعف وأتى من طرق متعددة، فإنه يسمى حديث حسن لغيره، حسن لغيره. وبهذا نعرف أن الحديث المقبول، المقبول ينقسم إلى أربعة أنواع يجملها لنا الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتاب نزهة النظر، فيقول: المقبول ينقسم إلى أربعة أنواع. نكتب بقى عندنا: هذا هو الحديث المقبول، وما سوى ذلك حديث مردود. المقبول ينقسم إلى أربعة أنواع. النوع الأول يقول: لأنه إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا. بكده انقسم إلى قسمين، انقسم إلى قسمين: ما اشتمل من صفات القبول على أعلاها، والثاني ما لم يشتمل من صفات
القبول على أعلاها. قال الأول لو اشتمل على صفات القبول بأعلى درجة فيها اسمه الصحيح لذاته، لو توفرت فيه الشروط الخمسة ومنها تمام الضبط كما تكلمنا عنه في لقائنا الماضي. قال والثاني إن وجد ما يجبر ذلك القصور لكثرة الطرق فهو الصحيح أيضا لكن لا لذاته، يعني لم يشتمل الحديث على صفات القبول بحدها الأعلى وإنما قصر عن ذلك، وده هو الحديث الإيه؟ الحسن لذاته. فإذا جاء من طرق متعددة فيرتقي يبقى صحيح لغيره. بنا عندي كده الحديث الأول اسمه الصحيح، وهو ينقسم إلى قسمين، صحيح لذاته وصحيح لغيره. الجزء الثاني قال وحيث لا جبران فهو الحسن لذاته. يبقى الحسن لذاته هو الذي حصل على الشروط الخمسة لكن في أدنى الدرجات اللي هي درجات القبول، بمعنى توفرت الشروط الأربعة والضبط ضبط خفيف، فهذا حسن لذاته ولا يوجد له إسناد إلا هذا الإسناد، لا يوجد له إسناد مقبول إلا هذا الإسناد، فيبقى حسن لذاته. ثم قال وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا لا لذاته، يعني إن كان عندنا حديث فيه مثلا ضعف خفيف، إن كان حديث فيه تدليس، إن كان حديث فيه أنواع من الأحاديث سيأتي إن شاء الله معنا الإشارة إليها والنص عليها، فهذا يسمى حديث حسن لغيره، لكن بشرط أن يكون هناك أسانيد أخرى تعضد وتقوي هذا الإسناد. يبقى هو إسناد حصل فيه راو من رواته ضعف ولكن جاء من طرق أخرى ما يعضده. إذن عندي حسن لذاته وحسن لغيره، وهذا ما أشار إليه الأئمة. فالإمام مثلا الخطابي رحمه الله تعالى يقول في تعريف الحديث الحسن هو ما عرف مخرجه واشتهرت رجاله وعليه مدار أكثر الحديث ويقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء، وهو يقصد هنا الحديث الحسن لذاته. والإمام الترمذي رحمه الله تعالى أشار إلى الحديث الحسن لغيره وقال لو توفرت ثلاث شروط في الحديث الضعيف، حديث الضعيف لو توفرت فيه ثلاثة شروط فإنه يكون حسناً لغيره. هذه الشروط الثلاثة جمعها بعض الأذكياء في كلمة واحدة وهي كلمة وشم، الواو والشين والميم. الواو تشير إلى أنه أتى من أكثر من وجه، الواو تشير إلى أنه أتى من أكثر من وجه، والشين تشير إلى أنه ليس شاذا، والميم وشم، الميم تشير إلى أنه أن ذلك الراوي الذي اشتمل عليه الإسناد ليس متهما بالكذب، فهو ضعيف نعم لكن لم ينزل إلى درجة أسوأ من الضعف ليكون مثلا متروك الحديث أو منكر الحديث. وهذه الشروط الثلاثة إذا وجدت في الحديث الضعيف يقول الإمام الترمذي إنه يحسن، والحافظ ابن حجر أشار إلى أنه يكون حسنا لغيره. وكلمة صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره تدل على أننا إذا اعتمدنا على إسناد واحد فصححنا به الحديث فيكون الحديث صحيحا لذاته، وإذا احتاج إلى أسانيد أخرى تقويه حتى يكون صحيحا فإنه لا يطلق عليه كلمة صحيح فقط وإنما يضاف إليها كلمة لغيره حتى يدل ذلك على أنه إنما ارتقى إلى درجة الصحيح لأنه اعتمد وتقوى بغيره. والحديث الحسن لذاته يعني أيضا الحديث الذي استمد الحسن من إسناده فقط دون حاجة إلى تقوية من الخارج، وأما الحسن لغيره فهذا معناه أنه اعتمد في وصوله إلى درجة الحسن على إيه؟ على أسانيد أخرى قوته وعضدته وارتقت به إلى درجة الحسن لغيره. حديث الحسن عموما سواء حسن لذاته أو حسن لغيره مظنه التي نطلبه منها هو السنن، فهو موجود بكثرة في السنن الأربعة، سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو موجود ومنصوص عليه كثيرا في سنن الترمذي. الإمام الترمذي هو أول تقريبا من قال صحيح وحسن وضعيف في كتابه. طبعا كان مصطلح الحسن ده معروف وله إطلاقات كثيرة قبل الإمام الترمذي، لكن من أكثر من شيء عرف به، فالإمام الترمذي أكثر جدا من استعمال كلمة حسن، وله لكلمة حسن له فيها اصطلاحات كثيرة جدا جدا. الذي تكلمنا عنه الآن هو مصطلح واحد فقط، هو الذي يقول فيه حسن. إذا قال حسن غريب لا، هذا ليس من الباب الذي نتكلم فيه. إذا قال حسن صحيح ليس هذا أيضا من الباب الذي نتكلم فيه، إنما لو قال حسن هذا حديث حسن وسكت، فهذا هو الذي يطلق على الحديث الإيه؟ الحسن لغيره بالشروط التي ذكرها. ولنضرب له مثالا من سنن الإمام الترمذي. في حديث في سنن الترمذي من طريق شعبة عن عاصم ابن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، يعني كان هذا المهر، فالنبي عليه الصلاة والسلام راجعها، هل ترضين من نفسك أن يكون مهرك نعلين؟ فقالت أرضى، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. إذا تأملنا في الكلمة التي قالها الإمام الترمذي بعد هذا الحديث، قال هذا حديث حسن، هذا حديث حسن. لو رجعنا لتراجم الرواة نجد شعبة ثقة، عاصم ابن عبيد الله لا ضعيف، هو ده سبب الايه؟ سبب أن الحديث حسن. عاصم ابن عبيد الله هو نفسه ضعيف، لكن ضعفه ضعف يسير، لم ليس منكر الحديث أو متروك الحديث. ثم إن هذا الإسناد وهذا المتن لا يخالف غيره، فحكم العلماء له بأنه غير شاذ، وكذلك أتى من غير وجه، هذا المتن أتى من غير وجه، يعني أتى من أكثر من إسناد، أتى بأكثر من إسناد، فحكم العلماء لهذا الحديث بأنه حديث حسن لغيره لأنه توفرت فيه الشروط الثلاثة. هذا هو الحديث الحسن. الحديث الحسن طبعا موجود في المسانيد كمسند أحمد، وموجود في المصنفات كمصنف عبد الرزاق، إلا أن غالبه موجود في السنن، وأكثر ما يقابلك الحكم عليه بكلمة حسن في سنن الإمام الترمذي كما قلنا. هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله هنا، لكنه أشار إلى نوع واحد فقط، هو قال والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، يعني لهم شهرة ليست كشهرة الحديث الصحيح، يقصد في الضبط، وغدت رجاله برضو رجال معروفون مشهورون وله طرق متعددة. فهو هنا كأنه يشير إلى نوع الحديث الحسن لغيره. وإذا تأملنا في كلمة وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، يمكن أن يقصد الحديث الحسن لذاته، فيمكن أن يكون هذا تلخيص شديد، عبارة مضغوطة للإشارة إلى نوعي الحديث اللذين أشرنا إليهما، حديث الحسن والحسن لغيره والحسن لذاته. لا أدري كم من الوقت مرة شيخ محمد،
ممكن 20 دقيقة شيخنا.
طيب تمام، نستطيع أن نأخذ النوع الثاني إن شاء الله. هو النوع الثاني في كلام المصنف، قال وكل ما عن رتبة الحديث عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف، وهو أقساما كثر. عندي كلام عن الحديث الضعيف والشيخ هنا رحمه الله يشير إلى أنه الحديث الذي لم يجمع صفة الصحيح أو الحسن، لم يجمع صفة الصحيح أو الحسن، بمعنى أنه لم تتوفر فيه الشروط الخمسة كأعلى ما يكون حتى يكون صحيحا لذاته أو صحيحا لغيره، وكذلك لم تتوفر فيه شروط الحسن أو الحسن اللي هي الشروط الستة، الشرط الأول ما اتصل إسناده كما قلنا، والشرط الثاني عدالة الرواه، والثالث ضبط الرواه ولو كان خفيف الضبط، والرابع عدم الشذوذ، والخامس عدم العلة، والسادس الذي قلنا عليه من قريب إنه لم يروى من غير وجه حتى يرتقي إلى إيه؟ إلى درجة الحسن لغيره. فلم تتوفر هذه الشروط في الحديث أو في الإسناد الذي يكون معنا، ففي هذه الحالة نحكم عليه بأنه حديث ضعيف. الحديث الضعيف فقد شرطا من الشروط، أو فقد شرطين، أو فقد ثلاثة، أو فقد أربعة، أو فقد خمسة، أو فقد الشروط الستة كلها، لم يعد فيه شرط من الشروط، ولذلك تختلف وتتفاوت درجات الحديث الضعيف. هناك حديث ضعيف اختل منه شرط واحد أو اختل منه شرطان، وهكذا أنواع كثيرة أوصلها العلماء، بعضهم قال 80 نوعا وبعضهم قال 100 نوع. والإمام السيوطي في كتاب تدريب الراوي شرح تقريب النواوي يعني فات بهم فوق 100 كمان، يعني ذكر فوق 100 نوع من أنواع الأحاديث الضعيفة، وهي في الجملة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول يقال فيه ضعيف، والقسم الثاني يقال فيه متروك، يقال فيه متروك يعني لا ننظر فيه أصلا، ويمكن ألا يسمى حديثا، وهذا إذا رواه متهم بالكذب أو كذاب، وسيأتي معنا إن شاء الله هذا التفصيل، سواء كان للأنواع التي يطلق عليها ضعيف أو الأنواع التي يطلق عليها متروك ومطروح ومكذوب أو موضوع، هذا كله سيأتي معنا بمشيئة الله تعالى. الحديث الضعيف إذا أردنا أن نمثل له بمثال، فنقرأ هذا الحديث في مسند الإمام أحمد، وكذلك هو في سنن الإمام الترمذي، من طريق عبد الرحمن بن زياد الإفريقي. عبد الرحمن بن زياد الإفريقي يروي هذا الطالب أو الراوي عن شيخه زياد بن نعيم الحضرمي عن زياد بن الحارث الصحابي رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حديثا ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أذن فهو يقيم، من أذن فهو يقيم. فإذا تأملنا في رواة الحديث عبد الرحمن بن زياد الإفريقي، زياد ابن نعيم الحضرمي، زياد بن الحارث الصدائي، زياد بن الحارث طبعا يخرج ده صحابي، من قبله في الإسناد نبحث عن درجتهم في قبول الرواية أو تركها من ناحية التعديل أو الجرح، نجد أن عبد الرحمن بن زياد حكم العلماء عليه بأنه ضعيف الحديث، ضعيف الحديث. كلمة ضعيف هذه تجعلنا نبحث بعد ذلك هل له أسانيد أخرى تشهد له وتتابعه وتقويه أم لا يوجد. فإذا وجدنا وتوفرت الشروط الثلاثة للحديث الحسن التي ذكرناها في كلمة وشم، أتى من غير وجه، ليس شاذا، ليس الراوي متهما بالكذب، نرفع الحديث إلى درجة الحسن. لكن لم نجد هذا في هذا الحديث. هذا الحديث رواه عبد الرحمن بن زياد ولم يتابعه أحد عليه، فبقي الحديث ضعيفا. حديث الضعيف مظنه نجده كثيرا في السنن، خاصة سنن ابن ماجة، عنده أحاديث ضعيفة كثيرة، نجد الحديث الضعيف في المسانيد، كل ما عدا الصحيحين تجد فيه الأحاديث الضعيفة ولا شك، سواء كان عند العلماء الذين لم يشترطوا تخريج الحديث الصحيح، أو الذين اشترطوا تخريج الحديث الصحيح ولكن لم يوفوا بهذا الشرط، زي صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان وصحيح أبي بكر الإسماعيلي أو ابن السكن وهكذا، فنجده فيها. وهناك كتب علامة على الحديث الضعيف، يعني إذا جاء عالم من العلماء القدامى الذين يمضون مثلا يمشون على قاعدة من أسندك فقد أحالك، إذا نسب الحديث إلى الكامل لابن عدي بدون ما يقول لك الحديث ضعيف، اعرف انه ضعيف. اذا نسب الحديث الى اخرجه ابن عدي في الكامل، لان الكامل هذا كتاب عن الضعفاء، فهو يذكر الراوي الضعيف ويذكر تحته اسنادا ويذكر تحته حديثا له يكون الضعف فيه بسببه. طبعا مش كل من ذكر في الكامل فهو ضعيف، لكن طبعا ده 90%، فلذلك يبقى الحديث ضعيف إلا إذا ظهر عكس ذلك. عندنا طبعا كمان حديث مصنف من المصنفات اسمه مسند الفردوس، هذا للإمام الديلمي، جمع فيه أيضا الأحاديث الضعيف، إذا ذكر الحديث وأسند إلى مسند الفردوس للديلمي فاعرف أن الحديث ضعيف إلا إذا كان عكس ذلك، يعني الأصل أن يكون ضعيفا إذا أسند. طبعا إذا أردنا أن نعرف أمثلة للضعيف ونتعرف كذلك على سبب الضعف في الإسناد، ننظر بس نظرة سريعة في كتاب السنن للإمام الترمذي، فهو يعتني بهذا عناية شديدة جدا في تقسيمات الحديث والحكم على الحديث بعد إيراد السند والمتن وأقوال العلماء فيه، ويحكم على الحديث كذلك. هذا هو الكلام على الحديث الضعيف في كلام الشيخ، وهو يقول رحمه الله: وكل ما عن رتبة الحسن قصر، فهو قصر عن رتبة الحديث الحسن، وما وطبعا من باب أولى أن يكون قصر عن الحديث الإيه؟ الحديث الصحيح. ومعنى ذلك أنه اختل فيه شرط من الشروط الخمسة أو الشروط الستة، قال فهو الضعيف، وأشار إلى أنه أقساما كثر، يعني هو أنواع كثيرة، أنواع متفاوتة في الضعف، وهذا إن شاء الله سيظهر معنا في اللقاءات القادمة. أكتفي بهذا حتى لا نخرج على الوقت المحدد، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.